أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا لدعوته واقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. لا زال الحديث موصولا في سورة البقرة، ومع الآية 19 بعد 200، يقول الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. وقد سبق الحديث عن السؤال وكثرة السؤال في المسائل الفقهية، لا سيما في هذه السورة، سورة البقرة. يسألونك عن الخمر والميسر، وهذه الآية من أوائل ما نزل، من أوائل ما نزل في تحريم الخمر، وإن كان بعض أهل العلم ذكر أن آية النحل قول الله سبحانه وتعالى: تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، أنها من أوائل الآيات التي جاءت في الحط من شأن الخمر، أنها قالت سكرا ورزقا حسنا، فكأن السكر ليس من الرزق الحسن. على كل، سواء هذه الآية أو الآية السابقة، فهذه من بدايات أو من أوائل الآيات التي جاءت مشعرة بانحطاط الخمر، وأن فيه منافع لكن إثمه أكثر من نفع. يسألونك عن الخمر والميسر، ولقائل أن يقول هذا التدرج الذي جاء بالخمر، يعني جاء في هذه الآية في سورة البقرة، ثم جاءت الآية الثانية أيضا المحرمة لأوقات وتضييق الأوقات في شرب الخمر، آية النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل. ثم جاءت آية المائدة المحرمة، التدرج بدأ بالبقرة ثم النساء ثم المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. تدرجت هذا التحريم الخمر. يقول أنس رضي الله عنه: لقد حرمت الخمر يوم حرمت، ولم يكن شيء من العيش أعجب لهم منها. فكان هناك تعلق من أهل الجاهلية، وكذلك من أسلم بالخمر، فما حرم عليهم شيء أشق عليهم من تحريم الخمر، ولذلك جاء التدرج، بخلاف كثير من التشريعات. الزنا حرم مباشرة وغيرها من التشريعات لم يكن في التدرج، إنما جاء في الخمر. وقد جاء في سبب نزولها أن عمر رضي الله عنه قال: اللهم بين لنا في الخمر، فنزلت هذه الآية: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. والخمر مشتق من المخامرة، إما أن يكون مشتق من التغطية، ولذلك يسمى غطاء الوجه بالنسبة للمرأة خمار، وإما من التخمير، وهو أن يترك هذا المشروب حتى يحتمر ويقلب بالزبد، وإما من الإغلاق، يغلق، يصاب الشارب بإغلاق في شربه هذا. وكل هذه الاشتقاقات موجودة في الخمر، فالخمر يترك حتى يختمر، وكذلك يغطي العقل، فكلها موجودة في الخمر. يسألونك عن الخمر والميسر، والميسر أيضا جاء ذم، قال الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. والميسر مشتق أيضا إما من اليسر، لأن صاحب الميسر صاحب وهو نوع من القمار، صاحب الميسر والقمار هي والميسر والقمار هي المغالبات سواء القولية أو الفعلية التي يحصل فيها المغالب على مال بدون تعب، ولذلك قيل أنه مشتق من اليسر، لأن هذا الشيء يأتي على سهولة وبدون تعب هذا المال. وإما أنه مشتق من اليسار، وإما من التيسير. ولعل يوضح هذا هيئة الميسر في الجاهلية، كانوا يتقامرون، وكان هناك أنواع من الميسر، لكن من أشهرها، وأقول من أشهرها لأن سيوضح معنى في الآية، أشهر أنواع الميسر أنهم كانوا في الجاهلية يأتون بخريطة أو بكيس ويضعون فيه عشرة أسهم، سبعة رابحة وثلاثة خاسرة، ثم يأتي الذي يخرج هذه الأسهم من الخريطة، بعد أن يضع الأسهم في الخريطة قبله يأتون بجزور، وهذا الجزور ينحره ويقسم لحمه أجزاء على حسب هذه الأسهم. وهذه الأسهم، بعض الأسهم إذا أخرجتها يخرج لك قطعة من هذا اللحم، وبعضها سوق قطعتين، وبعضها ثلاث، وبعضها أربع، إلى أن نصل إلى سبع، يسمى القدح المعلق، أو يسمى المعلق، ولكن يعني يكون له القدح المعلق، يكون له القدح المعلق، المعلق الفرد توأم، الفرد واحد توأم اثنين وهكذا. وإما أن يخرج له الثلاثة الخاسرة فيدفع القيمة. وانتبهوا للقضية، كانوا في الجاهلية بالنسبة للميسر هذا النوع أنواع هي، لكن هذا النوع المشهور كانوا يتغالبون فيه، واللحم الذي يحصلون عليه يعني يعطونه للفقراء. وهذا يفسر لكم معنى ماذا ينفقون، لماذا جاءت ويسألونك ماذا ينفقون، واضح؟ لأنهم كأنهم يقولوا يعني هذا النوع، مدام يسألك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، مدام إثم أكبر طيب ماذا ننفق. وكذلك بالنسبة للخمر كانوا يبيعون فيها ويشترون ويتجرون، وأيضا من منافعها ما يحصل فيها من التغطية والنشوة التي تحصل بشربها، ولذلك يقول حسان: ونشربها وتجعلنا ملوكا وأسدا ما يمهنها اللقاء. يشربها ويتصور أنه ملك، لكن بعد ما يصحي يصبح بدل من الملوك يصبح سعلوك،
يعرف أنه كما كان ويقول الآخر وإذا شربت فإنني رب الخورنق والسدير، يعني رب الأسرة والعروج، وإذا صحوت فإني رب الشويهة والبعير، أرجع كما كنت. لكن كانوا يفعلون هذه، فقال الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، في قراءة كثير إثم كبير أو كثير، وإثمهما أكبر من نفعهما. والشيء إذا كان فيه منفعة ومضرة الأصل الدرء، لذلك استنبط أهل العلم من هذه الآية قاعدة مهمة، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. إذن يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. والعجيب يا إخوان بالنسبة للخمر والميسر حتى عند الكفار بدأوا يحاربونه ويشعرون أن ولذلك عد بعض المفسرين أكثر من 50 مرض بسبب معاقرة الخمور. وكان بعض أو أشهر الأطباء في ألمانيا يقولون أغلقوا نصف الحانات نغلق نصف المستشفيات، كأن هناك ارتباط بين أمراض وبالذات أمراض الباطنية وبين الخمور. وفي أمريكا في سنة 1919 إلى 1932 بتاريخهم الميلادي الحكومة الأمريكية نزلت في ولاياتها جيش لتمنع الخمور نهائيا وتصادرها وتمنع تعاطيها، لكن ما استطاعت. والعجيب أن الكفار يدركون أيضا أن ضرر هذا، ولذلك بدأوا يقيدون مثلا شربه وأنواعه، حتى الميسر هذا القمار هل تصورون في كل الدول مباح؟ بل في أمريكا يمكن ليس مباحا إلا في مدينة واحدة من عشرات المدن فقط، سمح في مدينة واحدة يسمح بفتح نوادي للقمار، بقي ممنوع لأن يعرفون ضيع وقت، هلاك الوقت وهلاك المال بلا داعي، لعب ومع هذا اللعب أموال تذهب. وهذه كانت موجودة في الجاهلية، فجاء الإسلام بالتدرج بتحريمها وخاصة في الخمر. إذن يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. وعرفنا أيضا شيء من هذه المنافع بالبيع والتجارة وما يكون من شأنها، لكن إثمهما أكبر من نفعهما. ويسألونك ماذا ينفقون، إذن ماذا ينفقون نعرف لماذا جاءت هنا، مع أن قبل آيات جاءت وليس لها مكان هنا إلا ما عرف من سبب نزولها. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. العفو يعني الفاضل، الشيء الزائد، ما زاد عن حاجة ينفقه الإنسان. قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في أي شيء، في الدنيا في أضرار هذه المحرمات أيضا، سواء في الخمر أو في الميسر أو في النفقة، وأن المنفقة من الفاضل والزائد خير بل هو الباقي، لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ثم استمرت الأسئلة تتتالى، ويقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك ويسألونك عن اليتامى. ويسألونك عن اليتامى، ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. هنا سألوا، ويظهر أن هذا السؤال أيضا كان سببه أنه شدد في شأن اليتامى، فقال الله عز وجل في سورة الأنعام ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فشق ذلك على الصحابة وعزلوا طعامهم عن طعامه وشرابهم عن شرابه، فجاءوا يسألونك كيف نصنع باليتامى. والعجيب أن اليتامى أول ما نزلت الآيات بالتشديد التام في شأنهم، ثم خففت تقوية النفوس ورهبوا من شأن اليتامى فخفف الأمر، فقال الله يسألونك عن اليتامى قال الله إصلاح لهم خير، ولذا قال وإن تخالطوا، كانت السلطة ممنوعة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم، لماذا ما يقول ما قال إصلاح أموالهم أو إصلاح، نعم يشمل، فقال إصلاح لهم، يعني ليشمل الذات والمال، إصلاح لهم. ويسألونك عن اليتامى، والعجيب أن اليتامى ورد في القرآن في أكثر من 23 موضع، وأكثر ما عني بشأن ماله والتحذير من قربانه 23 آية وموضع ينكر فيها شأن اليتيم، ويحذر في جوانبه المالية لا تقرب، فكيف بالتعامل معه؟ إذا كان هذا بشأن المال فكيف به بحاله؟ ولذلك يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، قل إصلاح لهم خير، إصلاح لهم، إصلاح في شأن المال، إصلاح في جهة الذات، إصلاح كل ما يكون من الإصلاح خير، إصلاح لهم خير. وإن تخالطوهم، هذه الإشكال، هل نخالط أموال اليتامى وندخل بأموالنا مع أموالهم؟ إذا كان القصد الإصلاح فلا بأس. ولما أعطانا الله عز وجل الرخصة شدد، إيش قال؟ يعني كانت الأمر مشدد قبل، ثم جاء التسهيل، ثم في الآية نفسها عادت مرة أخرى، عادت التسهيل مرة أخرى. كيف؟ أنا قال والله، أولا والله إذ قدم المفسد، قال والله، ما قال ويعلم الله، والله يعلم المفسد، هو الألف واللام للاستغراق، ما قال يعلم من كل مفسد ولا مفسد، المفسد، لأن الفساد أنواع كثيرة في أموال اليتامى. والله يعلم المفسد بالمصلح. كان طاووس بن كيسان اليماني إذا جاء أحد يسأل وليتي، يسأل عن اليتيم، ماذا أصنع كذا، وإلا أصنع كذا، وإلا أصنع، يسأل تلا علي هذه الآية، ويسألونك عن اليتامى، أنت تجي تسأل عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوه فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح. ولاحظوا التهديد، أولا تقديم لفظ الجلال، ثم إظهار تقديم لفظ الجلال، ثم الألف واللام في الإفساد والاستغراق حتى يستغرب كل أنواع الفساد. وترى أنواع الفساد في إصلاح اليتامى فتناها، ولذلك الحيل كثيرة القائمين على الأيتام قد يحتالون ويحتالون، ماذا تجي حد يسأل؟ كما قال طاووس، والله يعلم المفسد من المصلح، اسألني، استفت قلبك، لا تلعب وتعبث بشأن هذا اليتيم، والله يعلم المفسد، قدم المفسد على المصلح وجاب الألف واللام، ثم قال ولو شاء الله لا أعنتكم، أثقل عليكم، لكن رخص، فلا تكون هذه الرخصة السبب، رخص في المخالطة فلا تكون الرخصة السبب، ما أراد يعنتكم، استغليت رخصته في عدم إعناتكم بالعبث بأموال اليتامى، فشدد الله عز وجل في ذلك، ولو شاء الله لأعنتكم وأثقل عليكم. ثم بعد ذلك في غفور رحيم، عزيز حكيم، عزيز الحكيم واضح في التشريع هذا، عزيز إن كنت أعز وأقوى وأقدر في شأن هذا المال الضعيف اللي أنت ولي عليه، قد تعبث بالأوراق وتعبث بالداخل وتعبث بالطالع، يعني أنت أنت يذكر الأمانة وأنت مستأمن على هذا المال اليتيم. فقال الله سبحانه وتعالى ولو شاء الله لأعنتكم، ثم أكد إن الله عزيز حكيم. فانتبهوا، عزيز حكيم، انتهت. ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك ولا تنكحوا، في قول سبحانه وتعالى ولا تنكحوا المشركات، ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. هنا أيضا يأتي مسألة، طبعا هم هذه الآيات نزلت في المدينة، فجاء التشديد أيضا في عدم نكاح المشركات، ولا تنكح المشركات، فهل الكتابية قد تكون مشركة واليهودية؟ ها، لكن الله عز وجل استثنى هؤلاء، استثناهم في آية المائدة، وفرق بين الكفار، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، فسماهم الكفار من أهل الكتاب والمشركين، فالمشركين في الحقيقة غير، وإن كان ابن عمر يحرم رضي الله عنه نكاح حتى الكتابيات، وعمر رضي الله عنه له رأي في هذه المسألة أنه لا يرى، عمر كان يكره بل يصل إلى التحريم، حتى أنه كان منع حذيفة ونهاه لما تزوج، فقال يا أمير المؤمنين أتراه محرم فأتركه؟ قال لا. انظروا الفقه عمر رضي الله عنه، عمر كأنه يرى أن الله عز وجل أباح الزواج بالكتابيات في أول الإسلام لقلة النساء ولوجوده في الفتوحات، أما اليوم بعد الفتوحات فوجد مسلمات فلا يحتاج أن تأخذ من أهل الكتاب. ثم قال، قال كلمة مشهورة، قال أخشى أن تتعاطوا النساء لو تساهلت بالزواج بالكتابيات. وعموما هذا رأي عمر رضي الله عنه وكل الجمهور على جواز الزواج بالكتابيات، أما المشركات فقول واحد أنه لا يجوز الزواج بهن، لا يجوز الزواج بهن. والحقيقة في هذه المسألة أيضا رأيت رأي بعض المعاصرين يعني للشيخ عبد العزيز بن باز الله في الله ويرحمه والشيخ العثيمين وغيره كراهية الزواج من هذا الكتاب من هذا من الكتابيات، يعني خشية أن يعني يحدث شيء من الولاء بينهما والأولاد. والحقيقة وجدت كلام جميل للشيخ الألباني في هذا المقام قد يكون فيه ملامسة للواقع ولمعرفته، فكان يقول يجوز، الشيخ يحرم بعض أنواعه، يجوز بشرط الزواج بالكتابية، قال يجوز بشرط أن تكون الكتابية من رعايا دولة إسلامية، يعني كأن تكون كتابية مصرية أو باكستانية في بلد إسلامي أو سورية، إذا كانت يجوز لأن الغلبة للمسلمين، أو تكون من إذا ترخص فيكون أيضا من كتابية لكن من بلاد كتابية ضعيفة، ليس القوة لأهل البلد، لأن الآن لو تزوج بكتابية مثلا من بلاد الغرب من أوروبا أو من أمريكا الدولة قوية، ولو تكون من رعاية تلك الدول النظام قوي في قضية جذب الأولاد، قد يحدث مفاسد، قد تطلق الزوجة هذه فتأخذ مالك وتأخذ أولاد ثم يتنصر الأولاد. ولذلك رأى بعض العلماء القوي لبعض المعاصرين الفقهاء أن بعد قوة هذه الدول أصبح الدول الزواج من الكتابيات من تلك الدول النصرانية القوية لا يجوز، خوفا من هذا أو إغلاقا لهذا الباب. إذن يقول الله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة. انظروا للمفارقة، يقول الله سبحانه وتعالى لما الإنسان قد يتجه إلى تلك الكتابية لهذه المشركة؟ لأنه قد ينظر في بعض المحاسن عندها، فقال الله وقوله حق وصدق وينبغي أن تكون هذا القول على العين والرأس. قال الله سبحانه ولأمة مؤمنة، من حرة أمة عبد تباع وتشتغل، ولأمة مؤمنة خير من مشركة. طيب خير من مشركة عادية؟ لا، خير من مشركة ولو أعجبتكم. الله يقول خير وأن تقول خير، هناك خيرين، الله يقول خير وأن تقول خير، فأيهما تقدم في الخيرية؟ قدم خيرية الله وستجد أنه خير. إذن كان يقول لك مو لازم طبعا تروح تأخذ أمة، لكن خذ حرة مؤمن. إذا كانت هذه الأمة التي تباع وتشترى وناقصة الحرية عند الله خير، عند الله فينبغي أن تكون عندك، لأنها ستكون أيضا أولادك. والأمة المؤمنة خير. واستنبط فائدة جميلة الشيخ محمد، وما رأيت هذه الحقيقة استنبط مثل هذه الفائدة. قال الشيخ محمد بن عثيمين الله يفله عند هذه الآية والأمة المؤمنة خير، قال دين الإسلام دين عدل لا مساواة. استنباط جميل، خيرية يعني عدل، ديننا دين عدل لكن مساواة لا، ما يستوي الكافر مع المؤمن، أما مؤمن خير لكن هو دين عدل. فكر دقيق، ممكن نستبدل كلمة مساواة بأنه دين عادل، نعم عادل لهذا حقوق ولهذا حقوق لكن ليس مساواة، استنباطا من هذه الخيرية، هذه التي تباع وتشترى خير من تلك المعجبة والعادة، أن المعجبة تكون أيضا من ذات مال ذات جاه ذات جمال، فقال الله خير ونقول نحن خير. ولا تنكح أيضا، هذا المشرك لا ينكح، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبه. وأما بالنسبة للكتاب فلا يجوز أن يتزوج مسلمة والإسلام يعلو ولا يعلى عليه. إذن حتى مسألة ولا، طيب لو قال قائل وهذه قد تعرف ولا تنكح، هل المراد هنا النكاح بمعنى العقد ولا الوطن؟ هو في اللغة النكاح بمعنى الوطن، وفي الشرع العقد. مش الدليل على أن النكاح في الشرع بمعنى العقد، مجرد العقد؟ يعني لو قال قائل الآن كناحية دعوية قال أنا سأعقد على هذه المشركة لكن لن أدخل بها حتى تسلم، وقال إن الله عز وجل يقول نظر ظاهر الآية ولا تنكحوا المشركة، فأنا لم أنكح، فماذا نقول له؟ نعم يا أيها، لا في قصد يا أيها يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فسماها نكاح لما في مسيس، ولا لا نكحتم ولم تمسوهن، فهنا في النكاح بالشرع يطلق على العقد، على العقد مجرد عقد العقد على، ولذلك مجرد العقد ها على البنت يحرم الأم. وكذلك بالنسبة لهذه ما يجوز، ولذلك يعني يسأل بعض الإخوان، يسأل بعض الإخوان في الغرب يقول أنا من باب إني سأدعوها، وكوني أدعوها لابد أن أقابلها وأجلس معها وأتبسط معها فحتى أخرج من الحرج الشرعي أعقد عليها ولكن لا أدخل بها. نقول لا، هذا ما يجوز أيضا ولو ها ولو كانت هذه غاية. نعم طيب نأتي بعد ذلك إلى قوله سبحانه وتعالى في بيان العلة، يعني الله سبحانه وتعالى لما جاء في أمر النكاح علم، وهذا من لطفه بنا، وإلا لو حكم وقضى بدون تعليل سمعنا وأطعنا، لكن من لطف الله عز وجل بنا قال لماذا، لماذا هؤلاء لا يصلحون للزواج، لماذا هؤلاء لا يصلحون؟ أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. لاحظوا، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ولعلنا نسمع من أخونا القارئ يقرأ 3 أو 4 آيات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم.
إذن يقول الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن المحيط، ويسألونك عن المحيط، طبعا الأسئلة هذه بعض الأسئلة كان بحكم أن أهل الإيمان في المدينة والإسلام اختلطوا باليهود وعرفوا بعض الأحكام الشرعية عند اليهود، ومنها أن اليهود إذا حاضت المرأة اعتزلوها ولم يقتربوا منها، بل شددت شدد في التوراة عندهم المحرفة، شدد في ذلك حتى أنهم يقولون أيما رجل لمسها وهي حائض أصبح نجسا إلى المساء، ولا تقبل له الصلاة عندهم وعبادة 7 أيام. وإذا مست الفراش أيضا هذا الفراش يصبح نجسا، فكانوا يعتزلونها ويجعلونها بعيد، وكانوا أهل كتاب، فكان أهل الإسلام ينظرون به، فجاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا المحيط، ما شأن المحيط؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم، أو جاءت الآيات توضح حكم الحائض، ويسألونك عن المحيط قل هو أذى، يسألونك عن المحيط والمراد الحيض، والمحيط مشتق من حاضة في اللغة، حاضة الوادي أيسال، أو من السيلان أو الانفجار، ويسألونك عن المحيط قل هو أذى. وقول أو الآية لما قالت أذى ونكرت هذا الأذى يدل على أنه أذى يسير، ويسألونك عن المحيط قل هو أذى، لكن الله سبحانه وتعالى قال فاعتزلوا النساء في المحيط، فاعتزلوا النساء في المحيط، والمراد في المحيط في وقت الحيض وفي مكان الحيض، فاعتزلوا النساء في المحيط. طيب قال ولا تقربوهن، ماذا تريد؟ يعني الله سبحانه وتعالى هنا لو جاءت له ويسألونك عن المحيط قل هو أذى، قل هو أذى، ها، فاعتزلوا النساء في المحيط حتى يطهر، لكن لماذا جاءت ولا تقربوهن؟ ها، ليبين أن الاعتزال ليس مثل اليهود بابعادها، إنما الاعتزال بعدم القربان بس، واضح؟ يعني قال ولا تقربوهن، إذن ليست القضية أن لا تآكل، كاليهود ما يأكلونها ولا يشادونها ويجعلون في ناحية من البيت، حتى بعض الديانات المحرفة الآن، وبعض غير الديانات كذلك الهندوسية يجعلون لها مبنى خاص في البيت، يبعدونها نجسة. فقال الله عز وجل يسألونك عن المحيط قل هو أذى، جعله نكرة وسهل، فاعتزلوا النساء في المحيط في هذا المكان ولا تقربوهن، إذن المراد ليس الاعتزال بالأبدان، لا، المراد الاعتزال بعدم القربان، بعدم القربان، يعني لا تواقعهن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة كانت حين تعتزل فيباشرها عليه الصلاة والسلام، لكن لا يقترب من هذا المكان، قل هو أذى، تعتزل النساء في المحيط. إذن عدم مجيء أو فائدة ولا تقربوهن حتى لا يفهم منه اعتزالهم إبعادهم، لا، فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن، وفي قراءة يطهرن، وفي مصحف أبي وابن مسعود يتطهر. إذن الحل حتى الآية تكبيرة الآية فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن، إذن الحل مشترط فيه إيش؟ الطهارة والاطهار، انقطاع الدم والتطهر والاغتسال حتى يطهر. فإذا تطهرنا ونسير مع ظاهر الآية، تأمل في ظاهر الآية، فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم، يعني من المكان الذي منعتم منه. ثم لاحظوا الختام الجميل في الآية، في ختام واضح، وفي ختام إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين. هنا التوابين لما جاءت يعني كأن هناك إن الله سبحانه وتعالى يحب من يتوب من الذنوب يتخلص ويتطهر من الذنوب، وكذلك من يتطهر بالماء يعني نحن قد نلتفت ونعتني عناية دقيقة وحريصة على التطهر بالماء، وقد نبالغ وقد نوسوس لكن ننسى التطهر، فجاءت مناسبتها يعني إن هذه أحكام، لكن جاء في ضمنها إن الله يحب التوابين الذين يتوبون ويحب المتطهرين، وإن كان أيضا بعضهم قال إنه قد يعني يحدث شيء من التقصير فجاءت هذه الآية، لكن الصحيح أن الآية ختمت بهذا الختام الجميل لتبين التوبة من الذنوب عموما، التطهر من الذنوب عموما، والتطهر من الأنجاس الحسية خصوصا. ثم قال سبحانه وتعالى نساؤكم حرث، نساؤكم حرث لكم، لما جاء أحكام الحيض جاء أيضا أحكام النساء، نساؤكم حرث والحرث محل الزرع، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم. وطبعا سبب نزولها أيضا لا سبب نزول بسبب اليهود، كان اليهود يقولون إذا جاء الرجل زوجته من دبرها في قبرها جاء الولد أحول، ولذلك كان أهل المدينة لا يأتون النساء بسبب اليهود إلا على حظ ظاهر، وكان أهل مكة ما كانوا مختلطين باليهود، كانوا أهل مكة يشرحون النساء شرح مقبلات ومدبرات لكن بصمة من واحد. فلما جاء رجل من المهاجرين لإحدى المدنيات شق عليه ذلك، كيف تصنع هذا الصنيع؟ ما تعودوا إلا بسبب يهودهم على حرف واحد، ولأن لا جاء ولد كما يقولون يزعمون أنه يأتي أحول. فنزلت هذه الآية نساؤكم حرف لكم فأتوا حرفكم، فأتوا الحرف أن بأي طريقة شئتم، ليست كطريقة إذا كان في سمام وفي مكان واحد، نساؤكم حرف لكم فأتوا حرفكم أن شئتم. ثم قال سبحانه وتعالى وقدموا لأنفسكم، التقديم هنا قيل يعني بالتسمية أو بالنية الصالحة، إن الإنسان يعني يقدم لنفسه النية الطيبة في إعفاف نفسه وإعفاف من تحت يده بهذه المعاشرة، وأيضا التقديم من التقديم يقدم النية بالولد الصالح وأنه ينفع، كل هذه نيات يعني حتى الإنسان، وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى أن الإنسان يأتي هذه الشهوة التي قد يأتيها فطرة ولكن له أجر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال النبي وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته فيكون له أجر، قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في حلال. وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى، لكن تصحح أيضا ويعظم الأجر ويكثر بالنية، أن الإنسان ينوي فعل الإعفاف نفسه، يعني بعض الناس الإعفاف نفسه ينسى غيره، فبعض الأحيان غيره أيضا محتاج للإعفاف، فانوي إعفاف نفسه وإعفاف غيره، وانوي النية الطيبة، قدم لنفسك أيضا في التسمية ومجيء هذه الذرية الصالحة. نعم. ثم قال سبحانه وتعالى وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه بشر مبين. طيب، ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك تأتي آية الأيمان، إن كانت بداية آية الطلاق اليمين، صلة الطلاق باليمين واضحة لأن الإيلاء نوعا من الطلاق، وبعد فقال الله سبحانه وتعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم، يعني ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، المراد بالعرضة هنا الشيء الذي يعترض به الحاجة، ولا تجعلوا الله عرضة يعني هذا اليمين الذي حلفتموه معترض بينكم وبين فعل الخير من البر والإصلاح والتقوى، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، لا تجعل هذا اليمين حاجزا ومانعا لك من أن تبر وتتقي وتصلح، هذا قول وهو الأشهر. وقيل ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، لا تكثر من الحلف كاذبين ولو في الإصلاح، ها قيل هذا. وفيها أيضا منع الحلف، يعني أولى بحق، لكن الأولى والأقرب في معناها والأرجح أنك لا تجعل. بل النبي صلى الله عليه وسلم يعني وجد ويسر لنا في هذا، قال عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين فرأى غيرها خير منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. يعني لا تقول أنا حلفت أن لا أبر، أن لا أصلح، والله لقد أقسمت أن لا أصلح بين فلان وفلان، والله لقد أقسمت أن لا أتدخل في الموضوع الفلاني في الإصلاع الفلاني بين أسرتي وعائلتي. لا، لا تجعل هذا اليمين حاجة من البر، والله لا أذهب بفلان أبره ولا أزوره ولا أفعله ولا أعطيه ولا أتصدق عليه. لا، ولا تجعل الله عرضة لأيمانك. لا تجعل هذا اليمين الذي هو في الأصل لتثبيت حق لمنع حق، هو الأصل من هذا اليمين إظهار حق تثبيت حق، أما أن يكون لمنع حق أو منع من بر منع من إصلاح لا يليق هذا. ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، أيضا لا تكثر هذا، يعني لا تجعل هذا أيضا تكثر وتستهين بسم الله. ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم. وسمي اليمين يمينا لأنه عقد معاهدة، الإنسان إذا أراد أن يعاقد أحد أو يعاهده مد يده اليمين، وترى اليمين أيضا عقد، عقد بل أعظم عقد، لأنك تحلف كأنك تعاقد الله عز وجل وتعاهد الله. ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. هو الختام واضح سميع، لأن اليمين فيه ضبط عين بنياتكم، عين بنياتكم في هذا اليمين من الصادق ومن المخادع. ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك بعد أن شدد في اليمين: هناك شيء يشتبه مع الناس لكنه ليس يمين، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. اللغو ها، بلى والله ولا والله وغيرها هذه تجدها على ألسنتنا وهي من لغو اليمين، وهذا أقرب المعاني فيها. وقيل قول له وجاهه أن لغو اليمين أنك إذا حلفت على شيء موقن أنه كان ولكنه لم يكن، أقسمت أنك رأيت فلان وأنت توهم رأيته اليوم لكنك رأيته بالأمس ما رأيته اليوم، فقال لك قائل: يا أخي هو ما موجود اليوم، أقسمت لكنك توهمت وكنت متيقن تلك الساعة، أو قلت والله إن هذا الرمي أصاب هذا الهدف وما أصابه، وكنت متصور أنه أصابه. فأيضا هذا قول قوي أنه أيضا من لغو اليمين لأني أقسمت بشيء تعتقد حق. وقيل أيضا هو منه أيضا الدعاء على النفس، إذا دعا الإنسان على نفسه وأقسم، أو في الغضب إذا حلف وهو غاضب غضبان حلفه ما يقصد، لكن من أقربها اللغو اليمين أقرب لا يؤاخذكم الله. والمراد بعدم المؤاخذة مش فيه، ماذا يكون ما المراد بعدم المؤاخذة لا يؤاخذكم؟ ما في إثم ولا كفارة، أحسنت، لا إثم ولا كفارة، لا يؤاخذكم الله باللغو لا إثم ولا كفارة، لكن يؤاخذنا بماذا؟ ولكن يؤاخذكم بما عقدتم. وفي الآية هنا اللي معنا هذيك عقدتم، هذه توضح هذه، هناك ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، ومراد بعقد اليمين عقد القلب عليها، ولذلك هنا قال ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. إذن عقد اليمين هو كسب القلب، إذا المنطوق يعني أن تقول لا والله أن تقصد يمين خلاص وقعت يمين ولو أنها لغة، لكن أصلا انقلبت إلى يمين فإذا كنت تقصد تلك الساعة. ولذلك يمكن لبعضكم لو أنه يتكلم فقال لفلان: يا أخي أنت ليش تحلف كثير؟ قال أبد ما حلفت، لا قلت 5-6 مرات والله إني يوم كنت في المكان الفلاني والله كنا كذا والله كنا كذا. يا أخي هذا لغو اليمين، ما أصلا هو ما يشعر تلك الساعة ويطلق هذه الكلمات أصلا أنه كان يحلف، هذا معناه ما يشعر أنه ما عقد القلب عليها، ما عقد القلب عليها. ولذلك قال ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أيضا استنبط فائدة جميلة، قال هذا يدل على أن مدار الأقوال المرفوضة ما في القلب لا ما في النطق. يعني الأصل الإنسان يحاسب على ما نطق به لسانه وأصر أن انعقد عليه قلبه، وهذه مهمة نعم ولها تفعات كثيرة ليس المقام مقام بكلام. بعد أن جاءت آيتين في اليمين، آية تمنع أن تجعل اليمين عرضة وآية تبيح وتبين لغو اليمين، جاء يمين خاص، يمين من الأيمان الخاصة، وهو يمين الإيلاء. قال سبحانه وتعالى: الذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. إذن الآية الأولى في اليمين، والثانية، وهذه نوع يمين وفيها طلاق، ولذلك ستأتي أحكام الطلاق بعدها مباشرة. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاعوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. للذين يؤلون من نسائهم، والمراد بالإيلاء هنا أن يحلف الإيلاء الحلف شرعا، الحلف يحلف أن يمتنع عن زوجته، يعني حلف أربعة أشهر ما يزيد أن لا يضع زوجته، الامتناع باليمين عن وطئ الزوجة، هذا الإيلاء، الامتناع باليمين. ولا بد فيه حتى يسمى كذلك أربعة أشهر، ولا بد أن يقصد، يجوز إذا كان قصد الإصلاح، يعني يمكن يكون آلية على أساس أنها مثلا ترضع فيحلف حتى تتم هذا على الرضاعة بالذات في الفترة الأولى، أو قصد إصلاحها، لكن لا يزيد، كان يقصد الإضرار بها فلا يجوز. قال سبحانه وتعالى: الذين يؤلون، كان عن نسائهم ولا من نسائهم؟ من، لأن من تدل على إيش؟ التباعد. للذين يؤلون من ابتعدوا عن نساء، الذين يؤلون من نسائهم، للذين يؤلون من نسائهم، وطبعا النساء هنا الزوجات، للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، الانتظار، يعني يجوز لك تستخدم هذا السلاح بس أربعة أشهر، أكثر لا، ما يجوز، حتى لو قصدت الإصلاح لا يجوز. ولاحظوا أن الله حده بحد، ووقع خلاف بين أهل العلم. أريدكم من العلماء قبل أن أذكر لكم الخلاف فيه، لكن أريدكم أيضا تساعدوني بأن تنظروا في الآيات في المصحف وتشوفوا الخلاف في ظاهر الآية مع من. قال الله سبحانه وتعالى: الذين يؤلون من نساء تربصوا أربعة أشهر فإن فاعوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. يعني يا تفيء يوقف الذي والى، يقول تعالى، يقول الحاكم تعالى، يا تفيء الطلاق. وقع خلاف بين الفقهاء، بعض الفقهاء قالوا أصلا إذا تجاوز أربعة أشهر دخل في اليوم الأول من الشهر الخامس طلقت الزوجة، وبعضهم قال لا. فأيهم اللي ساعد ظاهر الآية؟ القول الثاني، القول الثاني ظاهر الآية، واللي قول الجمهور والثاني قول الأحناف. لا، الأحناف يقول عندهم هنا أربع شهور كان رجع فيها، ما رجع خلاص، ما عاد يفرية، خلاص أسقط عن نفسه، لكن الصحيح. طيب، أيهما أحب في ظاهر الآية لله عز وجل؟ وش الدليل في الآية؟ فإن فاعوا وإن عزموا الطلاق، يعني إذن، ولذلك هذا أقوى الأدلة التي تدل على كراهية الطلاق عموما. أما أبغض الحلال إلى الله الطلاق، هذا حديث ضعيف، لكن هذا استنباط قوي، إن هذا من الأدلة الدالة على كراهية الطلاق رغم إباحته، واضح لأنه طلاق. طيب، فإن فاعوا، عليم الحكيم، طب لم يجد عليم الحكيم، لماذا الختم غفور رحيم؟ هو لما آلى منها، آلى منها مو غضبان عليها في الغالب، غضبان عليها إما لمصلحة الولد أو لمصلحته، يعني يؤدبها، يريد يؤدبها لأنها تؤدب بهذا الأمر، لكن ما لها الحق يستخدم أكثر، وترى ما يهجرها بس، قد يترك المعاشرة. فلما فاء وغفر، غفر الله له، لأن ترى عندنا غفور رحيم، شو الفرق بين الغفور الرحيم؟ يعني الله سبحانه وتعالى الآن لو أخطأت خطأ على أحد يغفر لك، لكن قد لا يغفر لك، لو غفر لك خلاص، ولذلك تجدنا الله مثل على في أطفالنا نغفر لهم ونرحمهم نحبهم، والله عز وجل يغفر ويرحم. فما دامك غفرت لهذه المسكينة وفئت ورحمتها فالله يغفر لك ويرحمك. وإن عزم الطلاق فالطلاق بك نطق نطق، فطلق خلاص هل يطلع الطلاق لا تعلقها. وإن عزم الطلاق فإن الله سميع. استنبط أهل العلم فائدة من هذه الآية، وهي أنه لا يجوز للرجل أن يترك الجماع أكثر من 14، لا بد يجامع كل 14 على الأقل. طبعا إلا عاد ما يستطيع، ما يستطيع وتكون مثل هذا ما ترغب في هذا الشيء، لكن مستطيع ويهجر أكثر من 14، يترك أكثر من 14 قاصدا بلا سبب. ولذلك عمر رضي الله عنه وقت من خلال هذه الآية، ولما جاء أيضا عنه أنه مرة يعس فسمع امرأة تقول تطاول هذا الليل وازور جانبه وإلا حليب يلاعبه، فوالله لولا الله لحرك من هذا السرير جوانبه يعني. فقال لها لحفصة كم تصبر المرأة؟ قالت 6-4. فوقت للجيش 14 يرجعون، وقت الجيش عنهم جيش، فقت 4 أشهر ثم يعود. ولذلك ما تظلم أيضا النساء بتركهن الأشهر والسنوات. ولذلك هنا للذين يولون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا. ولذلك مفترض نحن بعد أن عرفنا سر الختم ما عاد نخطئ الختم، بعض الناس يخطئ فإن فاءوا فإن الله سميع لنا فإن الله غفور رحيم، فاءوا غفر فغفر قبل رحم فرحم، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ثم قال سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. هل كل المطلقات يتربصن 3 قروء؟ لا، المطلقات أنواع. الحامل حتى تضع حملها، وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، يمكن تطلق وما بقي لها إلا ساعة وما يدري زوجها وتروح تولد، مثل امرأة عبد الرحمن أو امرأة الزبير بن عوام، فقالت له طيب نفسي بالطليقة، تقول له والمرأة بعض الحين يكيدون وكانت حامل ظاهر حسب بالطلق، فقال طلقها تطليق ولا حصل يوم جاءوا الأوان، فقالت خلاص بنت منك يعني الأمر بيدي. ها ف وذاك المرأة حامل انتبه ترى عدتها أن تضع حملها، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وكذلك أيضا واللائي يئسن من المحيض هذه عدتها، وغير المدخول بها ما لها عدة، غير المدخول بها ما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذن هذه في أكثر الأنواع، لكن هناك أنواع مستثناة. إذن والمطلقات يتربصن بأنفسهن. العجيب هنا في تربصنا قبل وللذين يولون من نسائهم تربص 4 أشهر، هنا يتربصن بأنفسهن. ليش زاد أنفسهن؟ لا هناك ليش ما في أيضا يعني للذين يولون من نسائهم تربص 4 أشهر؟ نعم طيب شأنه بعدين وش بشأنه؟ لا لأنه كأنه يقول لأن نفسه تواقة للرجال، ها والمطلقات مطلقة هي، وبعدين زعلان على الرجال مطلق، ها يتربصن بأنفسهن 3 قروء، تركها الرجل وقد ذاقت فتتوق نفسها. فقال الله عز وجل يعني احجزن هذه النفس وكبتنها حتى تنتهي العدة. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. وبقى خلاف قوي في هذه المسألة، والخلاف فيه تكافؤ وتقارب في الأدلة في مسألة هل القرء بمعنى الطهر أو بمعنى الحيض، هل القرء بمعنى الطهر أو الحيض. نعم إذن يقول الله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن. إذا عرفنا التربص يعني الانتظار، والانتظار يركز على النفس وينبغي أن تتقي الله في نفسها ولا تطمح حتى ينتهي عدتها. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، سواء كان القرب وإن كان الأرجح والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دع الصلاة أيام أقرائك، هذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم، لعل الأقرب أنه الحيض، تتربص تنتظر ثلاث حيض، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ثم قال سبحانه وتعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. ما المراد بالمكتوم؟ بس والحيض، بارك الله فيك، نعم أحسنت. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، لأن المرأة ربما تكتم ما خلق، تدعي أنها حاضت ولم تحض. لماذا؟ عشان تعجل المدة، وربما تدعي أنها لم تحض وهي قد حاضت لتطول المدة عشان النفقة، لأن نفقتها في هذه الحالة على من؟ على الزوج، على المطلق نفقتها، لأنها مرهونة مصر هذه المطلقة، ولو أنها مطلقة لكنها محبوسة لك فأنت لتنفق عليها. إذا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن، جاء بالوعظ يعني يحرم عليهن ديانة وأنها تراقب نفسها، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وكذلك لا يحل لهن أن تكتم ما خلق في رحمها من الولد، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وهذا يدلكم أيضا كما استنبط بعض العلم من هذه الآية القاسية أن المرأة مستأمنة، مصدق خبرها، وأن جزاءها عظيم وعقابها عظيم. الإنسان إذا استؤمن فيه شيء وأصبح هو لا يعرف إلا هو، يصبح عليه الثواب له كثير والعقاب عليه شديد. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. انظر الوعظ. ثم قال والعجيب بعولتهن. طيب لماذا البعل؟ لماذا ما جاء لفظ الزوجية؟ وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. نعم. والزوج نعم. أيهما أقوى في تأمل، أيهما أقوى في لفظ الزوجية وفي بقاء الزوجية، لفظ الزوج ولا البعل؟ البعل، البعل أقوى، البعل. لأن المسألة هو طلقها الآن، ها؟ وبعولتهن حق ردين في إيش؟ في ذلك، في أي شيء ذلك؟ يعود ذلك إلى أي شيء؟ إلى العدة ولا لا؟ خليكم معي. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، أي في العدة اللي في الثلاثة أشهر ما بعد خلصت، أخصي ثلاث قروء. وبعولتهن، فقال والبعولة هنا جيء بها لأنه قد يخطر في بال المطلق، ها؟ أو بال المطلقة، في بال المطلقة بالذات، أن عقد الزوجية ضعف ولها الحرية ترجع ولا ما ترجع، فجاءت وبعولتهن، يعني لا، وأضاف البعولة لهن، ما قال والبعل بعد، قال بعولتهن أحق بردهن في ذلك، في ذلك. ثم قال بعد أن جعل الأمر بيد الرجل وجعل الأمر بيده هو القوة له، قال وتأملوا فيما قال سبحانه بعد أن أعطاك حق الإرجاع، قال ولهن، بدأت الحقوق. بس مشكلة بدأ الحق قبل حقي، ها؟ ما الذي لك أنت أيها الرجل عليها مثل الذي لها؟ قال الله بدأ بحقهن، يعني موازنة في الآية ستلحظونها، الآية طلاقة، فأعطى الزوج الإرجاع وبقوة، ثم بدأ قال ولهن، بدأ بحقهن قبل حقك، ما قال ولكم مثل الذي لا قال ولهن الميزان اجعلها هي الميزان يعني بتعطيها مئة تعطيك مئة أخلاقك تعطيها 70% تعطيك 70% ولهن مثل الذي عليهن ما قال ولعليهن مثل الذي لا قال ولهن بدأ بحقهن ولهن مثل الذي عليهن فزاد المرأة أول شيء زود الرجل ثم زود المرأة ثم رجع وفعل رجل مرة ثانية وللرجال عليهن درجة ثم عود ونزل الرجال والله عزيز يعني ترى يعني السلاح انتبه السلاح مثل ما قال الله سبحانه وتعالى عندما قال لما أعطى الرجل قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا انتبه بدأ تشدد عليك فلا تبغوا عليهن سبيلا والآية الوحيدة في القرآن اللي ختمت إن الله بالتأكيدات هذه عليا كبيرا يكفي عليا إن كنت عارف الله أعلم منك إن كنت كبير فالله أكبر منك فأعطاك السلاح لخوفك في الأخير لا تستخدمه أكثر مما يباح لك فهنا أيضا رضع المرأة ثم رفعك ثم جاء خوفك والله يعني مع أن الآية يعني مع أن ممكن عليم حكيم لكن الله سبحانه وتعالى هنا جاء بلفظ العزة يخوف لا تستخدم العزة إلا فيما أبيح لك فحسب واضح في الآيات وسبحان الله هذا التشريع عجيب يا أخوان يعني فيه يعني أنا أقول لكثير من الطلاب وخاصة اللي يدرسون الدراسات الشرعية والفقهية أقول هذا النظام الرباني والتشريعات الإلهية فيها بنود وفيها تخويف النظام الوضعي فيه بنود بس ما فيه تخويف ولكن تحط عند محامي يلعب المحامي لكن عند الجانب الرباني أنا مع زوجتي أخاف تجي الآيات أنا أذكر أحد الإخوان يقول لي مرة تطلق زوجتي بساحة غضب أنا ويطلقها بل طلقها أطلق اللفظ يقول فركبت سيارتي من شدة الغضب وخدت جريتها غصب ركبتها السيارة وديتها البيت أهلها يقول قبل أن أصل البيت أهلها بأنتر تذكرت قولي سبحانه وتعالى لا تخرجوهن ولا يخرجوهن قلت وين سبحان الله حافظ متقن لكتاب الله أين ذهبت هذه الآية من رأسي وأنا ما أطيق إرجاعها ما كان يطيق إرجاعها فاضطر ترجع ليش خلاص الآية خلاص سمعنا وأطعنا وسبحان الله أحدث بعد ذلك الله أمره رجعت راجعها الحمد لله لأنك تبقى في بيتك لا تخرجهن ولا يخرج نظام شيء آيات حتى أصبح أنا ودي يا أخوان طلبة العلم ما يخشعون بس في آيات الجنة والنار يخشعون حتى في آيات الأحكام يعرفون هذا تنزيل الحكيم حميد سبحانه ما هو أم نظام بشر قول بشر يعني بهذا التوازن العجيب الدقيق لا ظلم الرجل ولا ظلم المرأة إذن قال الله سبحانه وتعالى الطلاق ثم قال ولهن وللرجال عليهن درجة والله عزيز لا تنسوا الختام وأنا بدي الحقيقة ليفقه المعنى حتى اللي حاضر بعد ينسى يخطط في الآيات التالية لكن اللي واضح فيها الدلالة ما يخطط فيها ثم قال سبحانه وتعالى الطلاق مرتان الطلاق مرتان الطلاق مرتان يعني تطليقتان وطبعا كانوا أيضا في الجاهلية لهم عادات أي طلق المرة والمرتين والثلاث والعشر فوضى مثل اللي لا أيضا نسيت أن أقول لكم كانوا يوالون قديما السنة والسنتين والثلاث نزلت الآية تحدث ما في فوضى والطلاق كان فوضى يطلقها عشرات المرات يراجع يطلق يراجع فقال الله عز وجل الطلاق مرتان الطلاق هذا البائن ولا الرجعي وش الدليل شو الدليل احسنت احسنت من ظاهر الايه فامساك بمعروف البائن ما يعني هذا الطلاق الرجعي والطلاق الرجعي السني طلقتان ما قال مرتان اي يقع مره مع المره ما يقع مره واحده ما يطلق مرتين في وقت واحد الطلاق مرتان الطلاق يعني الطلاق الرجعي طلقه ثم طلقه ما تقول الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان هنا قال الله سبحانه وتعالى
لا هنا في نسينا شيء. نعم. ولا يحل لكم نعم سلاتي.
الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولاحظوا في الآية هذه بعد آيتين، يعني في آية الآن أمامكم المصحف آية 229، الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الطلاق مرتان، تأملوا فيها، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. في آية 231، وإذا طلقتم النساء فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن. طيب ما في خلاف هنا، قال اتفق في الطلاق الإمساك إنه بالمعروف ما في إشكال، لكن التسريح اختلف، مرة يقول التسريح بإحسان ومرة يقول التسريح بمعروف. ومعروف إن فرق، يعني إن الإحسان أي أحسن، معروف ولا الإحسان أي أحسن، العدل ولا الإحسان؟ إن الله يأمر بالعدل، الإحسان أعلى درجة أعلى، لكن هذا مطلوبة ماشي. طيب
الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وتلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون.
وكان ودي قراءة الآية اللي بعدها حتى أيضا يتضح فيها، بس آية واحدة بعدها.
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولا تتخذوا آيات الله هزوا، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم.
نعود للآيات. إذن يقول الله سبحانه وتعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقال في الآية التي بعد التي بعدها الآية وإذا فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بإحسان، فامسكوهن بمعروف أو بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. طيب من يلتمس لنا شيئا؟ هنا زاد الإحسان، هناك لم يأتي بالإحسان، جاء بالمعروف. ها الآية الأولى قاعدة، هذه القاعدة التي يجب أن يسير عليها كل أهل الإسلام، القاعدة أن الإمساك بمعروف والتسريح بإحسان، لأن وهذا من رحمة الله ما كلفنا الإمساك بالإحسان، يعني مفترض يعني إما إمساك بمعروف والتسريح بمعروف أو إمساك بإحسان والتسريح بإحسان، لا، قال الإمساك بالمعروف اللي يتعارف بين الناس، والتسريح لأنه طلاق وكسر لها وظلم لها ويعني وجرح لها، اجبر هذا الجرح بأن تحسن إليها.
مع الأسف كثير من الناس إذا جاء الطلاق التسريح ليس بالمعروف بالسيء. هذه القاعدة أن الطلاق مرتان إمساك بمعروف، وهذه القاعدة ينبغي كل أهل الإيمان يسير عليها. لكن في الصورة التي بعدها، هذا الشخص يخشى منه في المضارة، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. هذا النوع من الناس إذا كنت قاضي أو كنت مصلح لا ينتظر من هذا أن يحسن، فيقال له بس سرح بمعروف كثر خيرك، واضح؟ سرح بمعروف، ما ينتظر منك، لأنه هو الآن مضار، فنقول له أحسن، نقول له بس أترك، بس أترك معروف، واضح؟ إذا عندنا حالة خاصة اللي هي معروف المعروف. القاعدة العامة التي ينبغي أن ننصح بها، نوجه الناس بها، أن التسريح بإحسان. قال سبحانه وتعالى: الطلاق مرتان، إذا عرفنا أن تطليقتان وهذا الطلاق الرجعي، فإمساك بمعروف وهو ما تعرف عليه، أو تسريح بإحسان، وكل ما أحسنت أحسن الله إليك في هذا التسريح. فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولاحظوا قال فإمساك، حتى اللفظ ما قال فإبقاء، في فرق بين الإبقاء والإمساك. الإمساك كأنها جوهرة خالية عليك تمسك بها، الإبقاء أهل، فحتى اختيار كأن الآية تشير إلى أن الشيء غاري ثمين لا تتفرط فيه. فإمساك بمعروف أو تسريح، والتسريح أيضا لأن فيه مشاقة وتعب، تخلية مبترك، تسريح يتفرق يغني الله كل من سعته، أو تسريح بإحسان. ثم قال سبحانه وتعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف وتسريح بإحسان، ولا يحل لكم. لاحظ الآن تبدأ المشاكل، الإشكالات في مسألة الطلاق. نعم نعم نعم، سيأتي إن شاء الله، لأنها لا أصل فيها. دائما إذا أردت، خذوا قاعدة يا إخوان، إذا اختلفت الفواصل، زادت الكلمات، زادت كذا، تغير الأسلوب، دائما مما يحل إشكال هذا الإشكال اللي يلقى في رأسك، انظر بسباق الآية ولحاقها يحل لك هذا الإشكال. انظر في سرد الآية، ما سبقها وما لحقها، وتأمل فيها، وترى من الأشياء المعينة، ولذلك طلبت منكم أن يكون بين يديكم من مصحف، أنك تتأمل في الآيات ولو كنت حاضر، لأنك تنظر وتقارن وتأمل، فيبقى في رأسك. والأجود من ذلك اللي إخواني اللي وزعوا عليكم هذه السنة الحسنة والأوراق الجميلة التي فيها المصحف على اليمين، والفراغ باقي للكتابة، جيد لو دون فيه أيضا حتى لا ينسى. إذن يقول الله سبحانه وتعالى: فإمساكم معروف تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. هنا جاءت مسألة الحل، لأن يعني كما قلت لكم في الجانب الشرعي عندنا جانب وعظي وجانب حكمي، فتداخل الوعظ مع الحكم. لا يحل لك أن تأخذوا مما لأن بعض الأحيان ما تطلق، ليش ما تطلق؟ ليش تعلعل في الطلاق؟ وليش يتردد الرجل في الطلاق بعض الأحيان؟ ينوي أن يأخذ شيء مما آتاه، يقول بطلق كذا يعني ما خسرت كل الخسائر وما يرجع شيء. قال الله: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. لا يحل لكم أن تأخذوا مما، من التبعيض شيئا، أول شيء تبعيض وشيئا منكر، يعني حتى ولو قليل، يعني 100,000 لا، ولو قليل 500 لا. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف، وفي قراءة إلا أن يخاف، طبعا هل هي هذه الآية للحاكم أو للقاضي أو أنها للزوج؟ قيل وقيل إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، يعني لو أنها شعرت أنها لن تقيم حدود الله، أو شعر القاضي أنها لن تقيم حدود الله فيه، تطيعه لن أطيعه لن أفعل، ها؟ فإذا خافت من الله سبحانه وتعالى فيه وخافت أنها تظلمه جاز لها بالافتداء. أما إن كان المشكلة منه وكان إنما فعل ذلك مضارة، فالله عز وجل قال في آية أشد من ذلك: وآتيتم إحداهن قنطار، والقنطار قيل ملء جلد الثور ذهب، ملء جلد الثور ذهب، وجلد الثور الآن يمكن يصل إلى 150 كيلو ذهب، وكيلو الذهب مدري كم، يعني ما يقرب من 20 مليون ريال. وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وطبعا قيل بهتان وإثم مبين، لماذا؟ لأن ربما يبهتها شيء، عشان تقول يقول لها لا ترى إن قلت ما أنتم معطيني سأقول إنها وجدتها غير بك، فيقول لها خذ ما لك، يبهته مع أنه غير صحيح. أتأخذونه بهتانا وأيضا إثما، وليس إثما عاديا، إثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. حماية للمرأة وحماية لما ملكت. إذن قال لا يحل لكم إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله، ها، وثبت ذلك أن النقص منها فلا جناح عليهما فيما افتدت به. يجوز أن تفتدي بنفسها، هل تفتدي بالمهر كله أو بأكثر منه؟ وقع خلاف بين أهل العلم، بعضهم قالوا لا بس المهر، وبعضهم قالوا يجوز الافتداء. وعلى كل فلا جناح عليهما فيما افتدت به، من قال استدل بالآية ومن قال أيضا الآخر استدل بالآية. ودي تستخرجون الدليل للمانعين وللمجيزين، وإن كانوا الذين منعوا جاءوا بقصة جميلة بنت عبد الله بن سلول، عندما وكان زوجها قيس بن ثابت بن شماس شاعر شجاع كريم، لكنه كان دميم الخلقة، رفع الطرف الخباء تقول فرأيت أقصر القوم وأكثرهم دمامة، كانت هي جميلة لكنها رفع الطرف الخباء، كانت ما تشوف الوحدة، كانت شابت مع الرجال، مع الرجال وجدت أن أقصرهم وأقلهم كان، فكرهته فذهبت للنبي في بعض الروايات بغلس في آخر الليل، وجلست من بيت النبي قالت يا رسول الله إني أكره الكفر بعد الإيمان، تخشى النفس تقع في الزنا. قال عليه الصلاة والسلام تردين عليه حديقة، المهر حديقة، كان أمهرها بحديقة، قالت أرد الحديقة وأزيده، قال النبي صلى الله عليه وسلم أما الزيادة فلا، ثم قال له اقبل الحديقة وطلق تطليقة، خلاص ما دام رجعت الحديقة. فبعضهم قال الحديث هذا يدل أن الزيادة لا، بعضهم قال، والحقيقة التأمل في الآية حتى المانعين استنبطوا من الآية، قال ولا يحل لكم أن تأخذوا، يلا أنيكم، أيوة أيوة، لا قل قل، ولا يحل لكم، لا جمع الآية اللي منعوا الزيادة، أيوة مما أحسنت، لأن المسألة في المؤتى ليس في الزائد. والآخرين قالوا لا فلا جناح عليهما فيما افتدت به عموما، لكن الصحيح كل الكلام على المؤتى، الكلام على المؤتى هو اللي تتعلق بالنفس، أما اللي ما أوتي على كل المسألة خلافية بينها العلم، بس أردتكم تعرفون الخلاف من ظاهر الآية. نعم، إذن يقول الله سبحانه وتعالى فلا إلا حلوا تأخذوا مما أتيتمون شيء لا يخاف أن لا يقيم، فإن خذتم أن لا يقيم حدود فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تقربوها ولا تعتدوها. اعتدوها في الشهوات لا تقربوها، وفي الخصومات والنزاعات حدود لا تعدونها. ولاحظوا كم مرة جت الحدود هنا، كم مرة كردت، لأن فيه منافسة وزعل، حدود حدود تؤكد، قف معلش لو قربت لكن لا تتجاوز الحد. أما الشهوات لما قال سبحانه وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ثم قال فلا تقربوها، لأن الشهوة لها مغناطيس جاذبية، لو اقتربت منها يخشى أن تقع فيها. إذن تلك حدود الله فلا تعتدوها. ثم قال سبحانه وتعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. إذن الظالم الذي توقع أنه بتعديه لحد الله أنه ظلم غيره، حقيقة هو ظلم نفسه وهو الظالم حقيقة،
نكتفي بهذا القدر، ولعلنا نواصل إن شاء الله بعد صلاة المغرب. بالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد.